تزكو، ويحتاج الواحد منا أن يقوم نفسه وأن يجعل من مواسم الخير مدرسة للتربية، وإن من التربية ومن معالم التربية للنفوس أن تحسن النفوس صلتها بربها، ثم أن تحسن النفوس الصلة بالناس وخاصة من المسلمين. والصلاح كما عرفه ابن رجب الصالح الذي يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق عباده، فالذي تجده في حق الله مجتهد وفي حقوق وبحقوق الله قائم، ولكنه في حق العباد مقصر، تعلم أن هنالك خلل في تدينه. فمن الناس من يصلي ويصوم ويؤذي جاره. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وهذا من أشق العبادات وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. وسوف أقف اليوم مع معلم من معالم النفس من حيث التربية، وهذا الخلق الذي سوف أتناوله الآن أولا يرتبط بحقوق الله، ثم يرتبط بحقوق عباد الله. أنت تتمنى أن يعاملك الجميع بهذا الخلق، لكن قد لا تستطيع أن تعامل الجميع بهذا الخلق. إنه خلق التواضع. التواضع وضع الشيء إذا أنزله، ومن ذلك قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، أي أنزل الميزان. وخلق التواضع يرتبط بالذل والمسكنة للمسلمين. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسيرها أذلة على المؤمنين، مع كل مؤمن كوالد على ولد، ومع الكافرين كسبع على فريسة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الخلق خلق التواضع مما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد خلق التواضع في كل حركاته وسكناته، فهو يأكل مع الخادم، يأكل مع خادمه، يأكل معه. منا من يستنكف أن يأكل مع الخدام، بل ورد في الترمذي أنه كان يأكل بقايا وفضلات خدامه في البيت، يقدم إليهم الطعام وينتظر حتى إذا فرغوا أكله عليه الصلاة والسلام. وهو إمام الدنيا وسيد البشر وخير الرسل وإمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. بل هذا لم ينقص من قدره، إنما رفع أصلا من درجته لأنه صاحب خلق. لذلك قال ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو عزة، ومن تواضع لله رفعه. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قل أعوذ بالله، استعذ بالله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. استعذ بالله، مثقال ذرة صغيرة من كبر في النفس لا يدخلك الله الجنة. لأنه خلق يقوم على أن تعامل المسلمين معاملة كريمة. يعرف الجنيد رحمه الله التواضع بقوله خفض الجناح ولين الجانب، ويعرفه الفضيل بن عياض الانقياد للحق والخضوع له، ويعرفه العلامة ابن القيم ما معنى التواضع، فلان متواضع، يعرفه العلامة ابن القيم أن تخرج من بيتك فلا ترى لمسلم إلا وله عليك فضلا، ولا ترى لنفسك على المسلمين فضلا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وبحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. بالله يا إخوان، أمة عندها هذه النصوص الجليلة وهذه الأدلة السرة وهذه الأخلاق القيمة وهذه القيم المتدفقة، هل يمكن أمة أن تعاني إشكالات فيما بينها كأمة مسلمة؟ هذا لا يرضى بهذا وهذا لا يرضى بهذا، هذا ليس من أخلاق الإسلام والمسلمين في شيء. التواضع من الأخلاق الرفيعة جدا، وهو من أخلاقنا كأمة مسلمة. تابع معي هذا الحديث، تأمله، وبعد أن تسمع الحديث احمد الله أنك من أمة قائله، لأنه حديث مليء بالقيم، والحديث من رواية ركب المصري، ويقال قال ابن حجر أن ركب ابن سعيد المصري قيل أنه من التابعين وقيل أن له صحبة، وهذا هو الأرجح. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن تواضع في غير منقصة. تواضع في غير معصية، من الناس من يتملق ويتذلل للعباد، ليست تواضعا لله إنما تملقا لخلق الله، هذا ليس تواضع، إنما هذه دناءة. طوبى لمن تواضع. الأخلاق في الإسلام محددة وفواصلها واضحة، يريدك الإسلام أن تكون متواضعا وأن لا تكون ذليلا. هل يمكن أن تجمع بين الخلقين؟ أن تكون متواضعا وأن تكون صاحب أنفة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لذلك قال: طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة. هو يذل في نفسه، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، جمع المال وتعب فيه، وبعد التعب والشقاء أعطاه لله ولا يبالي في غير معصية. هذا شيء عجيب. ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سيرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. رواه المنذري في الترغيب والترهيب. هذا الحديث فيه من الأخلاق والقيم والفضائل والمعاملات ورفعة الإنسان والرقي بالأخلاق، مما يجعل ديننا يمكن أن نسميه دين الأخلاق، وأن الأخلاق أولا حتى مع الكافر، وفي كل كبد رطبة أجر. سبحان الله، دين عجيب. وقف النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة مرت، فقالوا: يهودي. قال: أوليست نفسه؟ أوليس آدمية؟ أيها الأحبة، بعد هذه النصوص هل ترى أننا نحتاج إلى التواضع كأمة؟ لا شك نعم، لكن أجسد لك خلق التواضع في بعض ممارسات السلف الصالح. اشترى ولد لعمر بن عبد العزيز خاتما من فضة بألف درهم، فقال له عمر، أرسل إليه رسالة، قال: بع الخاتمة وأشبع به ألف بطن، واشتري لنفسك فصا من حديد، واكتب عليه: رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. قال له: بع الخاتم وبثمنه أطعم بطون جائعة. نحن أمة فاعلة، لسنا أمة أشكال، وإن كان الرجل يحب أن يكون مظهره جميل ونعله حسن وثوبه حسن. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أن ترد الحق أو أن تعترض عليه أو أن تعارضه بمنقول بمعقول، وإما أن يكون في نفسك شيء منه حرج. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إياك أن تكره الشرع أو أن تتضجر منه حتى ولم تفقه معانيه ومراميه وتعرف مقاصده وعلله وحكمه وأسراره. عليك أن تسلم للشرع حتى تدرك بعقلك، والعقول قاصرة حتى تدرك مراد الشارع. اختلف محمد بن الحنفية مع الحسين بن علي وهما أخوان لأب، أبوهما علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. علي الحسين أمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ومحمد بن الحنفية أمه الحنفية. فتخاصما. فلما طال الخصام أرسل محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسين، وهذا يقع في سائر الناس، قال له: أنت يا أخي خير مني، وأمك أخير من أمي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وإني أخشى أن أبدأك بالسلام فأكون خيرا، فبالله عليك ابدأني بالسلام. يا أخي هذا أدب، أدب عجيب، أدب عجيب. يا إخوان ما أحوجنا لأن نتواضع، أولا أن نتواضع لله، أن نتواضع للحق الذي جاء، وإن من التواضع للحق أن تقبل الحق من كل من جاءك به وإن كان كافرا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قصة عجيبة أوردها ابن القيم رحمه الله في المدارج عن عمرو بن شيبة، قال: وجد ابن القيم أو عمرو بن شيبة يحكي لابن القيم أنه وجد رجلا من أهل العز لكنه يمد يده متسولا في جسر من جسور بغداد. تعرف التسول؟ التسول فيه ذلة، فيه ذلة، لكن أن يكون في الجسر وعند التقاطع وفي الدوار وعند الإشارة، هذا قمة الذل في هذه الأماكن. قال: وكان تاجرا معروفا. قال عمرو: فسألته، قلت له: أولست التاجر فلان؟ قال: نعم. قال: ما الذي حل بك؟ قال: كنت أترفع على الناس في مكة فتكبرت في موضع لا يتكبر فيه، فوضعني الله في موضع لا يضع فيه أحد. سبحان الله. يقول الشافعي رحمه الله: لا ترفع سعرك، سعرك كل إنسان مزهو بنفسه، ولا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله في ديوان الجبارين. ورجل يختال في حلته فإذا بالله يخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والعزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قسمته بداء الموت ولا أبالي. شيء عجيب، شيء عجيب. ولذلك أقول لك هذا الكلام. قال الشافعي: لا ترفع سعرك فيردك الله إلى قيمتك، لو رفعت سعرك ردك الله إلى قيمتك. قال: ألا ترى أن السقف لو أنك طأطأت له أظلك وأكنك؟ السقف المنخفض لو أنك طأطأت له رأسك أظلك وأكنك، ولو أنك رفعت رأسك شجك. وأنت كذلك لا تترفع. ما هي دواعي التكبر؟ المال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، المكان والعزة والرفعة والجاه والسلطان والقبيلة، شيء ليس لك فيه يد ولم يكن بيدك تفتخر به. إذا أردت أن تتكبر فتكبر بكسبك، بعلم، العلم علم الله، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ما الذي يجعلك تتكبر؟ ما الذي يدفعك للتكبر؟ هذه المعطيات إنها لا تقود أحدا للتكبر. طيب يا إخوان، أختم هذه الكلمة بسؤال كبير: كيف نوجد في أنفسنا التواضع؟ وكيف نذهب الكبر والعجب والغرور فنداوي أنفسنا ونعالجها؟ ذلك يكون بأمرين. الأمر الأول: العلاج العلمي، أن تعلم أشياء. أولا: أن تعلم ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. في مخلوقات الله وكائناته لا تساوي شيء، وفي خلقه وبديع صنعه وعظيم خلقه أجرام ضخمة وكواكب سيارة وكائنات عظيمة ووحوش مفترسة، ماذا تساوي أنت في خلق في كائنات الله وخلق الله؟ ثانيا: أن تعلم أن هذا الخلق فيه هلاكك في الدنيا وفي الآخرة، ففي الآخرة لا تدخل الجنة، وفي الدنيا يفر منك عباد الله، بل وفي نفوسهم يحتقرونك وينظرون إليك باعتبارك متكبر، بل قد لا تجد من يودك ومن يقف بجانبك حتى في الدنيا، فيه مضرة. وأن تعلم أن الله عز وجل، قال ابن القيم: التواضع يتولد من أمرين: الأمر الأول معرفة الله بالكمال والجلال والعظمة والهيبة والسلطان والقهر. ثانيها معرفة النفس بالعيوب والآفات والنقائص. قال ابن القيم: أجمع فقهاء القلوب، هذا إجماع، وهذا من الدرر، هذا الكلام الذي سوف أذكره بعد قليل من الدرر. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع فقهاء القلوب أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك، ولا يمكن أن تجتمع العبودية مع التكبر، لأن العبودية تتذلل والتكبر ينافي العبودية. ولذلك علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. وإن من نظر إلى نفسه مرتين وأعاد النظر كرتين فوجد فيها من النقص والآفات والنقائص لا يمكن أن يتكبر. هذا العلاج العلمي. أما العلاج العملي أن تجتهد في معاملة الناس بالتي هي أحسن، وأن تتلطف مع الصغير، وأن تجلس مع المسكين، وأن تخالطهم، وأن لا ترى لنفسك عليهم فضلا، وأن لا ترى لنفسك عليهم رفعة ولا درية. بالمعاملة الفعلية ومخالطة هؤلاء تستطيع أن توجد خلقا عظيما فيه سعادة الدنيا والآخرة. التواضع. غدا ألقاكم مع خلق جديد من الأخلاق الفاعلة في الإسلام، الأخلاق المنسية، الأخلاق الغائبة. أسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.